بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهرا هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العواني بالقصيم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما، ولا تتبع له عورة فإن علمت عليه سوءا سترته عليه، وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، ولا تسلمه عند شديده وتقيل عثرته وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة. صدق سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول العلاقات بين الجيران وعلاقة الجوار، وهو يأتي في سلسلة الحديث عن فقه العلاقات الاجتماعية. تحدثنا منها عن علاقات الأبناء بالآباء وعكسها، وعن علاقات الأزواج، وعن علاقات الأصدقاء، ونبدأ هذه الليلة بالحديث عن علاقات الجيران والحدود الشرعية التي ينبغي أن تراعى في هذه الجهة. هناك مسائل عديدة ترتبط بالعلاقة بين الجيران، ماذا يستطيع الجار أن يسمع في داخل ملكه، وهل يقيد بوجود جيران له أو لا، هو حر في ملكه يتصرف كيف يشاء، نأتي في الحديث عليها فيما بعد إن شاء الله. ولكن نتحدث هذه الليلة في الجهة الأخلاقية لهذه العلاقة. في البداية قبل أن نبدأ نشير إلى جهة افتراق واختلاف في هذه المواضيع التي طرحت، وهي أن في بعض هذه العلاقات هناك إمكانية الاختيار مبدئيا لتلك العلاقة، وهناك إمكانية قطعها عندما يشاء أحد الطرفين. على نحو الإجمال، بينما في بعض تلك العلاقات لا يمكن التحكم في اختيارها ولا يمكن قطعها أيضا، مثلا العلاقة بين الوالد والولد، بين الوالدة والولد، هذه لا يستطيع الإنسان اختيارها أو رفضها مبدئيا. لا يستطيع الولد اختيار والده ولا الوالد اختيار ولده، ولا الوالدة تستطيع أن تختار ابنها، ولا الابن يستطيع اختيار أمه. في البداية ما حد منهم يقدر، خلاص هذا فلان هو والد فلان لا يستطيع عنه بديلا، وأيضا لا يستطيع التخلص من هذه العلاقة فيما بعد. ما يقدر يقول خلاص أنا فلان مو ابني، ليس ابنا لي، عققته وعقني. هذا ربما كان أيام الجاهلية موجودا كما حدث في قضية زيد بن حارثة، ويظهر أن لها نظائر عندما التحق برسول الله صلى الله عليه وآله وقد خيره بين أن يرجع إلى أهله أو يبقى يتفيأ ظلال رسول الله، فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال أبوه اشهدوا يا معشر من حضر أن زيدا ليس ابني. هذا نفي بلا أثر، أن ينفي الوالد بنوة ابنه ليس له أثر. نعم في بعض الصور، صور اللعان ممكن، لكن إذا كان هناك حالة اشتباه، يعني مثلا الوالد الرجل يقول مثلا أنا إنسان بحسب التقارير الطبية لا يتمشى مني الإنجاب، وهذا ولد جاي وأنا لا أستطيع أن أتقبل، خصوصا أن هذه المرأة ليست حافظة لغيبتي، امرأة ليست ملتزمة. هنا جعل الشرع له طريقا، هو طريق الملاعنة التي ذكر أحكامها في القرآن الكريم، وهذا خارج عن حديثنا. الكلام هو في العلاقات الطبيعية التي لا يوجد فيها أمر لعان، لا يستطيع الوالد أن ينهي علاقته بابنه، ولا يستطيع أن ينهي بنوة ابنه. خلاص هذا بعد، واعلم أن ابنك لاحق بك ومضاف إليك كما يقول الإمام زين العابدين، تريد ما تريد الجدار قدامك موجود. وهكذا بالنسبة إلى الولد، أيضا لا يستطيع أن يرفض أباه أنه أنا والدي مثلا هذا كافر وأنا إن كان مسلم فهو إذن ليس والدي، يقول له لا والدك غصبا عليك. صحيح أنه لا يجوز لك طاعته فيما يسخط الله، لكنه هو والد لك وهو أبوك ولا تستطيع أن تتبرأ من هذه العلاقة. فإذا بعض العلاقات مثل علاقة الوالد والولد، الأم والولد وعكس ذلك، هي علاقة لا يستطيع الطرفان فيها اختيارها ولا اختيار بديل عنها، ولا يستطيع الطرفان أيضا إنهاءها عندما يريدان أو يريد أحدهما. لكن بقية العلاقات على في الجملة أكو هناك إمكانية للاختيار. علاقة الزوج والزوجة، الزوج يستطيع من البداية أن يختار زوجته، والزوجة أيضا لها حق أن ترفض هذا الذي تقدم إليها وأن تختار من بين من يخطبها الشخص المناسب. وأيضا يستطيع الزوج مطلقا أن ينهي هذه العلاقة عن طريق الطلاق والفراق، وتستطيع الزوجة إنهاء هذه العلاقة في بعض الصور كصور الخلع وصور طلاق الحاكم الشرعي بولايته فتنتهي هذه العلاقة. كذلك بالنسبة إلى علاقة الأصدقاء، يستطيع الطرفان من البداية الاختيار، يختار الصداقة مع هذا أو مع ذاك، ويستطيع أيضا أن ينهيها متى شاء. ونفس الأمر بالنسبة إلى علاقة الجوار والجيرة، يقدر الآن الإنسان أن يقرر أن يختار جوار فلان أو يرفض هذا الجوار، أو لو سكن في مكان ثم جاءه جار سوء يستطيع أن ينهي علاقة الجيرة هذه بأن ينتقل من ذلك المكان وأن يتحول. فهذه العلاقات الثلاث الأخيرة فيها مجال للاختيار من البداية، وفيها مجال للاختيار مستمر إلى ما بعد بخلاف علاقة البنوة والأبوة. أمر علاقة الجوار من العلاقات التي كانت قبل الإسلام موجودة في صورتيها، صورة الجوار الجغرافي وصورة معاقدة الجوار والاستجارة. اجى الاسلام واكد ايضا على هذا المعنى، على معنى الاهتمام بالجار واختيار الجار المناسب والفرار من جار السوء ما امكن، واوجب حقوقا للجار على جاره كما ورد في رسالة الحقوق المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام. وأما حق الجار فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا بغض النظر أيضا عن دينه وعن قرابته، لأن في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله الجيران ثلاثة، الجيران الذين تجب لهم الحقوق ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق عليك، وجار له حقان عليك، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق عليك فهو قريبك المسلم، هذا إله أولا حق الجوار باعتباره جارك، وثانيا حق الإسلام باعتباره مسلم، وثالثا حق القرابة أيضا. فهذه ثلاثة حقوق تداخلت فيما بينها، وبالتالي عظمت حرمة هذا الجار ومنزلته. هذا الأمر، هذا القسم الأول. القسم الثاني من يفقد أحد الصفات مثل القريب، جارك ليس قريبا لك وإنما رجل مسلم يجاورك، فهذا له حق الإسلام وحق الجوار. وقد يجاورك مشرك من أهل الكتاب، هذا أيضا يثبت عليك حق في جواره، حق هو حق الجوار ثابت حتى بالنسبة للإنسان المشرك، بالنسبة لليهودي، بالنسبة للنصراني، بالنسبة لأهل الكتاب حقه ثابت وهو حق الجوار. فيجي الإسلام ووضع أصل تقدير وتقييم حرمة الجار وحق الجار، جعلها بالنسبة إلى كل أحد بعنوان الجيرة، فإذا زادت خصلة زاد ذلك الحق. صار جار مسلم وجب له حق الإسلام، صار قريب وجب له أيضا حق القرابة، وهكذا تتعدد الحقوق حقا بعد آخر. حفظه غائبا وإكرامه شاهدا ليكون عندما يخرج هذا الجار إلى مكان آخر تغتنم أو يغتنم ذلك الإنسان غيبته في سرقة ماله مثلا، أو في التطلع إلى حرمه. شاعر العربي يمثل هذا المعنى، يقول: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارة الخدر. يعني أنا من العفة ومن الالتزام بحيث أحافظ على جوار جاري، بحيث لو لم يكن له باب ولو لم يكن له ستر أنا لا أتطلع إلى حريمه وإلى عرضه وإلى نسائه، هذا فضلا عما إذا أراد أحد أن يغتنم وجود مثلا ثقوب أو غير ذلك فيشرف فيها على جيرانه. فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما، ولا تتتبع له عورة فإن علمت عليه سوءا سترته. إذا كان يقبل منك النصيحة وأنت تعلم أن فيه سوءا وزلة وخصلة غير حسنة فانصحه، نصحته فيما بينك وبينه، ولا تسلمه عند شديدة وتقيل عثرته وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة. في المقابل مسألة جار السوء، أعاذنا الله وإياكم من جيران السوء، عد في الروايات الإسلامية من قواصم الظهر تارة وفواقر الظهر أخرى، وكلها بمعنى واحد. فد واحد يجي ويجاورك فيؤذيك، الزبالة مالك دائما تشوفها على باب بيتك، هذا مراعي باب بيتك باستمرار، إذا عنده مثلا إزعاج وأصوات وكذا يتقصد فيه وقت منامك أنت، أي وقت أنت تنام ذاك الوقت يبدأ الطربقة مالته والخبطة والضجة والفوضى وما شابه ذلك. وهكذا بالنسبة إلى عرضك لا يحافظ عليه، لا يستر عليك، لا يستر عليك ما تريد ستره، هذا عد من قواصم الظهر، من فواقر الظهر، من الهموم التي لا تنجلي. يقولون: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من الأنصار فقال له: يا رسول الله، إني اشتريت دار من بني فلان، ولكن بعد ما أخذتها شفت أن هناك جار شديد السوء. طبعا هناك وصايا الجار ثم الدار. انت اشتري جوار احد مهما بلغ قيمته اشتريه، كما نقلوا عن رجل ألمت به ضائقة مادية فأراد أن يبيع بيته. شقد سامو؟ قالوا له 5000، وهو يحتاج إلى 500 منها فضلا عن 5000. ثم ذكر أن إلى جواره كما ذكروا في كتب الأدب معنى ابن زائدة، وكان عطوفا عليه ووصولا له بعد ما اتفق وياه وكذا، وجاء ذلك المشتري لكي يسلم المال وينقده صاحب البيت، قال له لا انا ما ابيع. شو اللي غيرك؟ انت كنت محتاج وكنت مضطر تتوسل واحد بس تريده يجي يشتري هذا البيت مالك، قال لا ابيع جوار فلان ولو ب500000. هذا البيت ميت ولا 5000، لكن جوار هذا الرجل ولو 500000 أنا ما أبيعه. روح. هذا الرجل أكبر في هذا المعنى فنقل ذلك الحديث إلى صاحب العلاقة وهو معن، فيقولون لما سمع ذلك جاء هذا الرجل إلي ب5000 دينار وصبها بين يدي، هي القيمة التي كان يريد أن يبيع بها بيته. الشاهد هذا فد جار، واحد يشتري إلى جانبه الجار ثم الدار، وواحد آخر هذا اللي يقول عنه الرجل الأنصاري إلى رسول الله، قال له يا رسول الله إني اشتريت دارا في بني فلان في المحلة الفلانية، ثم رأيت فإذا إلى جانبي جار سوء ليس أغيظ عليه من شيء أن يراني في حسنه. هذا يقطع قلبه إذا يشوفني مرتاح، يسيء لي يتعمد إغاظتي كأنما أنا قاتل أبوه. ما يندرى كان يريد يشتري البيت فلما إجى هذا واشتراه مثلا ضاعت من عند فرصة، ذنب أنا مو ذنبي ماذا أصنع؟ قال اصبر علي. قال صبرت عليه يا رسول الله ولم أؤذه فلم يكف الأذى عني، أنا ما قلت إليه شيء ولا دخلت إياه في معركة ولا كلمته، بس هو يتعمد إيذائي يريد يطفرني حسب التعبير أو يطفشني من هالمكان حتى أخرج، خصوصا الإنسان إذا ضايق ذاك الوقت حاضر أن يبيع بيته ولو بسعر زهيد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله 4 أشخاص إلى المسجد مو واحد، أرسل عليا وعمار وسلمان والمقداد وقال لهم أبلغ الناس عني 3، أربعتكم تبلغ الناس مرة واحدة طيب لتعظيم أمر المهمة، وإلا واحد من هؤلاء يكفي الأمثال مثل هذا البلاء. قال أبلغ الناس عني في المسجد مو مرة 3 مرات أيضا أنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. إذا واحد مجاور إلى إنسان وذاك لا يأمن منه، لا يأمن أذاه، لا يأمن أنه إذا غاب يسوي فيه فد سالفة من السوالف، يتآمر عليه فد مؤامرة، هذا إذا هالشكل ليس له إيمان، وإن كان مصليا وإن كان مزكيا وإن كان حاجا، لأن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فإذا كان بعد مسلم وجار أيضا وهذا الإنسان يؤذيه تتضاعف المشكلة أكثر. هذا المعنى الأول، الجيرة بالمعنى الجغرافي، يعني أن يكون الإنسان إلى جانب إنسان في مكانه. وقد ورد في القرآن الكريم والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني سواء كان جارا قريبا منك قرابة نسبية لازم تحفظ هذا الموقع له، او كان جارا اجنبيا عنك من حيث النسب. والجار حدد عندنا في الروايات الى 40 بيتا من كل جهة، شمال 40، يمين 40، هالجهة 40، تلك الجهة 40 بيت. فاذا واحد لا يؤمن بوارئته في هذا المقدار لا ايمان له. هاي الجيرة بالمعنى الجغرافي، مجاورة بيت لبيت. اكو جيرة ايضا كانت من الاشياء السائدة في الجاهلية، والاسلام لم ينهى عنها، وانما اعتبرها من مكارم الاخلاق حفظ الجار بهذا المعنى الثاني، وهو ان يأتي انسان مثلا في مجتمع من المجتمعات قد يكون معاديا له، فيستجير بأحد ويقول أنا جار فلان، واحد من أهل البلد اللي عنده موقع ومنزلة، وحتى لو كان من ضعاف القوم قد يجير ضعيف القوم أيضا كما كان في أيام العرب في السابق، وحتى في الإسلام المسلمون يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وفي قضايا الحروب يستطيع متى واحد من المشركين لو فرضنا في معركة اجا وقال انا استجير بفلان، ذاك الشاب الصغيروني البالغ، طيب هو جاري، هنا تجي وين احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة، ما يقدر احد يتعدى عليه. طيب، واحنا شفنا حتى في معركة بدر لما صارت الواقعة، بعض سادة قريش أرادوا أن يستجيروا ببعض المسلمين، وبالفعل قسم منهم أجيروا وإن كان رسول الله غير راض عن إجارة هؤلاء وجوارهم، لكن مع ذلك لم يخسر ذمتهم ولم ينقض جوارهم. طيب، يجي الإنسان إلى مجتمع من المجتمعات كما كان في ذلك الوقت، واحد يجي من برا قريش يحتاج إلى ظهر يستند إليه فيقول أنا جار فلان. أكو في بعض روايات السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله استجار ببعض قريش، وهي روايات غير ثابتة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان جاره أبا طالب سلام الله عليه، فلما توفي أبو طالب عندنا في البحار روايات تقول أراد رسول الله أن يستجير ببعض أهل ثقيف حتى يواصل دعوته من دون أن يتعرض إلى الإيذاء، فجاءه النداء يا محمد اخرج من مكة فإنه لا ناصر لك بها. خلاص ما حد يفيدك غير أبو طالب اللي كان، أنت الآن ما تقدر تعتمد على أي واحد. طيب، فكانت هذه القضية موجودة في أيام العرب الأوائل، وإجا الإسلام أيضا ولم ينقضها، أبقاها على حالها. تقدر انت ان تكون ظهرا لانسان مظلوم، انسان مسالم، انسان يريد ان يسمع كلام الله ولا تخسر ذمته، بل حتى الشيطان يطمع في مثل هذه الامور. يعني الشيطان جعل نفسه جارا للكفار، واني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، أول شيء بقدر أنا واعتمدوا علي وأنا الظهر والسناد مالكم. طيب، لكن عندما تواجهت الفئتان انقلب على عقبيه وفر من الميدان، وتبين أنه لا يستطيع أن يحمي نفسه فضلا عن أن يحمي غيره من الناس. فالجوار بهذا المعنى الثاني أيضا موجود، وهو من مكارم الأخلاق، لأنه فيه شيء من معونة الضعيف وإسناد من يحتاج إلى الاستناد، لا سيما إذا لم يكن في صدد بغي ولا عدوان على أحد. هذا المعنى غير المعنى الأول. المعنى الأول ينتهي إلى قضية قرب جغرافي بين بيتين أو محلين أو اثنين يتجاوران في المحل، ولذلك تجد بهالجيرة الجغرافية والقرب المكاني تجد مجموعة من الحقوق لكل منهما عن الآخر، بينما مثلا بين واحد الآن من هالمنطقة واحد من منطقة بعيدة 70-80 بيت عن هذا المكان، هذا لا يعتبر جوارا بالمعنى الأول، مو قرب جغرافي هنا أكثر من 40 بيت، لكن من الممكن أن يستجير من هؤلاء بالمعنى الثاني ويعقدون فيما بينهم عقد جوار يجير بعضهم على بعض ويمنع الاعتداء عليه. هذه نفس كلمة جار أصلها إذا أنت تلاحظ كما يقول صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة، الجيم والواو والراء أصل يدل على ميلان عن الطريق، ومنه مثلا قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر مائل. احنا ايضا نسمي السلطان الظالم جائر لانه شنو؟ مائل عن الطريق الصحيح. فاذا جاء هذه الجهة ومال فهو يجور. الجار ايضا لانه انتخب هذا الانسان واقترب إليه ومال إليه وعدل عن غيره إلى هذا فهو جار بهذا المعنى. لذلك هو المفروض أن يقوم بحقوق الجيرة، وأعظم من يجير هو الله سبحانه وتعالى، يا من يجير ولا يجار عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من أهوال القيامة، وأن يجيرنا من كل ظالم يريد ظلمنا واضطهادنا، يا من يجير ولا يجار عليه. أنت تقدر تقول مثلا فلان في جواري بعد خلص ما حد لازم يعتدي عليه، أنت قد أجرت فلانا على غيرك من الناس، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يجار عليه، يعني هو يجير هو يعطي السند، ولكن لا يمكن أن تسند أحدا في مواجهة الله سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى عامة الناس يصير أن الإنسان يجير فلانا على غيره من الناس، ترى هذا جاري ديروا بالكم ما حد يعتدي عليه، هو في حفظي هو في صوني هو في داخل حريمي، الاعتداء عليه اعتداء عليه. وكانوا يعتنون كثيرا بحماية الجار والمستجير، حتى إذا أسلم أحدهم جاره عد ذلك عارا عليه وعلى أعقابه من بعده. شلون تسلم جارك؟ أنت اللي كنت ما تقدر أن تفي لجارك بحمايته، كان لا ينبغي لك أن تجيره عندما استجار بك، أو خبر يا بروح أنا ما عندي قدرة ما عندي طاقة ما عندي إمكانية أن أحميك وأن أدافع عنك. أما إذا كان إنسان متعالي الأخلاق ذاك الوقت ما عنده مانع أن يضحي حتى بحياته في سبيل أن لا يعتدى على من أجاره، رحمة الله على هان بن عروة المرادي. بعض المؤلفين عندهم بعض الملاحظات على هاني ابن عروة، لكن يظهر أن هذه الملاحظات في غير موقعها، لأن رجل يجي وهو شيخ قبيلة وزعيم عشيرة في الوقت اللي كان أمر يعني الخذلان في ذلك المجتمع هو القاعدة العامة، تستطيع أن تقول زين عادي جدا أنه مثل المنذر ابن الجارود العبدي يجيه رسول، والرسل مهما صنعت لا تقتل ولا تعاقب، قانون بينهم، حتى لو يجيب الإنسان سب وشتم إليه من فوق إلى تحت هو رسول مجرد ساعي بريد. لكن هذا الرجل يأتي ويسلم هذا الرسول إلى ابن زياد في البصرة فيقطع عنقه، يعني أمر فيه شرف فيه شهامة فيه نخوة، كان في ذلك الوقت بعدما فسدت الأخلاق وفسد الزمان وصار السباق على الدنيا، كان أمر تسليم الواحد شيء بسيط جدا. وانت تشوف المجتمع الكوفي من خلال بعض الملاحظات، مسلم ابن عقيل يسر لعمر ابن سعد بوصية، يابا عندي 200 درهم دين، بيع هذا الدرع مالي والسيف مالي واقضي ديني، هذه لا هي قضية سياسية ولا شيء. طيب، لكن مع ذلك هذا الرجل عمر ابن سعد ما كان مضطرا للإفشاء، تبرعا جاء وأخبر عبيد الله ابن زياد، حتى بعض الجالسين تبرموا بهذا وقالوا ما خانك الأمين وإنما اعتمدت الخائن. هذا موقف، وهاني ابن عروة موقف آخر يستدرجه ويجيبه إلى قصره عبيد الله ابن زياد، ثم يقول له أتتك بحائن رجلاه، حائن يعني واحد قد قرب حينه وموته، فاستنكر عليه ذلك. قال وما ذاك يا أمير؟ قال أتيت ابن عقيل وجمعت له الجموع وأضمرت لنا الشر. قال ما فعلت ذلك، هل الشيء أنا ما سويته؟ وبالفعل ما سوى، يعني لم يكن كاذبا في هذه الجهة لأنه لم يأتي بابن عقيل، وإنما ابن عقيل هو الذي جاء مرسولا من الحسين عليه السلام ولم يجمع له الجموع. قال ما فعلت ذلك؟ قال بل فعلت. قال ما فعلت؟ فجاء بمعقل، هذا الخائن الذي عثر على مسلم ابن عقيل في بيته، او بلال معذرة، بلال الذي عثر على مسلم ابن عقيل واستكبر من امه طوعة بوجوده. هذا واحد، معقل ايضا الاخر، يعني حالة الخيانة في ذلك الوقت، كان عمر مو كلش مستنكر، وانت تجد واحد مثل هذا الرجل لما رأى هذا الكلام وسمع من معقل ومن بلال ما سمع، وسمع من عبيد الله ابن زياد هذا الكلام سكت. قال مسلم جاء إلى بيتي واستجار بي، فهو ضيفي وجاري، مو أنا اللي جبته إلى الكوفة ولا جمعت إليه الجموع، وإنما جاء إلى بيتي فهو ضيفي وجاري استجار بي، وما أقدر أنا أن أرد واحد عن باب بيتي. قال ائتني به. قال لا أفعل. قال لتأتيني به. قال والله لا أفعل، آتيك بجاري وضيفي لكي تقتله؟ لا والله لا أفعل ذلك، إن شئت أمرته بالخروج من بيتي لينطلق في أرض الله كما يشاء، أما أن آتيك بجاري وبضيفي لتقتله فلا يكون ذلك أبدا. قال لتأتيني به. ثم أخذ قضيب حديد وضرب به وجهه، يعني هذا وقاحة في الواقع عبيد الله ابن زياد، يصعب تطورها، انت يصعب عليك ان تضرب انسان في وجهه، يصعب عليك أن تضرب إنسان في وجهه مهما بلغت العداوة بينك وبينه. هذا أخذ طبيب حديد وشتر به وجهه فكسر أنفه ومر ذلك القضيب إلى شفتيه وأدماه. فقام هاني بن عروة أخذ أراد أن يأخذ سيف حرسي ويدافع عن نفسه، فقال عبيد الله بن زياد لعنة الله أحروري سائر اليوم؟ يعني أنت أيضا من الخوارج؟ عجيب، يعني كان ينتظر أنه هذا يشتر في وجهه وذاك واقف لازم ما يحرك ساكن. أحللت دمك لنا اليوم، خلص بعد أن تصرف حلال الدم. ثم أمر به فألقي في إحدى غرف القصر وجرت الأمور إلى حيث أن قتل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الموقف موقف الجيرة الذي مارسه تجاه مسلم ابن عقيل، ويدلك على ذلك الموقف الطيب الذي اتخذه جعل له موقعا ومنزلا بين أركان وأعيان الطائفة من أهل البيت عليهم السلام منذ ذلك الوقت وإلى يومك هذا، مشهد ومرقد وزيارة وتحت نظر وسمع علمائنا وأكابر الطائفة مما يعني تقديرهم لمثل هذا الأمر. ومسلم ابن عقيل ينتظر الأخبار، عرف أن هاني ابن عروة قد سجن، لذلك تعجل في أمر الخروج وجرت القضايا بما تعلمون إلى أن وصل إلى باب طوعة منفردا وليس له من يعينه بل حتى من يدله على الطريق. سعد الله قلب مسلم بن عقيل أمير الأمس وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ وين من كان يثق على اليد الأخرى مبايعا على السمع والطاعة والفداء؟ لكن الخيانة كانت قد أطلعت رأسها من جميعهم. وبقي ليلته تلك سلام الله عليه مشغولا بعبادة ربه وقراءة القرآن. قدمت له تلك المرأة الصالحة شيئا من الطعام فلم يتناول منه شيئا، وأبى إلا أن يلقى رسول الله وأهل البيت خميس البطن. فآل البيت ما أن انبلج عمود الفجر وطلعت الشمس إلا وهو يسمع صوت زعقات الخيل وصرخات الرجال وقد التأموا على باب الدار. خرج إليهم يقاتلهم قتال الأبطال، ذكرهم ببطولة أمير المؤمنين، سيف من سيوف رسول الله وبطل من أبطال بني هاشم. واجه ذلك الجمع كله فرده على أعقابه طلب المدد، لم يستطيعوا مواجهته. عز عليك يا أبا عبد الله، رسولك وسفيرك يواجه ليس فقط في ساحة الميدان، وإنما انقسموا عليه حتى كانوا يلقون عليه أطنان القصب المشتعل نارا، إلى أن أحدقوا به من كل ناحية ومكان. ضربه أحدهم بسيفه على وجهه فشتر شفتيه وكسر أسنانه ووقع على الأرض. أخذوه مكتوفا إلى ابن زياد، أمر به أن يصعد إلى أعلى القصر ويقتل. كان في ذلك المكان قلة ماء استطعمها واستسقى من حاملها، أعطاها راد أن يشرب، تالت دماؤه فيها. جئ له بأخرى حصل لها ما حصل، قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته.
هذه المواساة حتى في اللحظات الأخيرة أن يقضي عطشانا كما قضى أبو عبد الله عطشانا. صلى ركعتين ثم توجه جهة الحجاز نادى السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، إن أهل الكوفة غرونا وخدعونا وخذلونا، فعليك السلام مني لما أنا كلامه، وإذا بالسياف قد جحد سيفه ورفعه فتح باعه ضربه على رأسه. أيوا مسلما وسيدا، ثم ألقى بجنازته إلى الأرض وظلوا يسحبونه ووهان ابن عروة في الأسواق بالحبال. مصيبتكم مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشي بالسيد الأطفال شفت ميت يجرونه بالحبال. يا صاحب لا تظن صارت مثله، عقب هذا اذعت مذحج من الدور وشجت لعدهاني ومسلم قبور، بس جثة حسين بيوم عاشور تظل بالشميس محد يصلها.
لئن تقضي نحبا فكم في ذرود، عليك العشية من نائحة، وكم طفلة لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، بنبينا المكرم وأهل بيته الطاهرين صل عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم. قض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.